سلامات، كيفكم وأحوالكم؟ رايقين؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كرش الفيل. أنا أريج عثمان. شاكرة جدا لنادي الكتاب بإسكتلندا إنهم سمحوا لي أشارك الحلقة دي في كرش الفيل. استضاف نادي الكتاب بإسكتلندا المؤلف والمعلق السياسي الأوغندي من أصول هندية بروفيسور محمود ممداني في نقاش ضافي عن كتابه لا مستوطن ولا محلاني في شهر أكتوبر 2022. لخص الكتاب دكتور أشرف عبد الحي وعقب ممداني على التلخيص. لأن الجلسة كانت طويلة شوية حوالي ساعتين، أنا هأعرض تقديم دكتور أشرف زي ما هو، وحاولت أترجم النقاش بتصرف على نهاية الحلقة. ركزت على ردود ممداني لأنه للأسف الزمن ما بيسمح نعرض كل المداخلات. للناس اللي ما بيعرفوا محمود ممداني، هو أكاديمي ومؤلف ومعلق سياسي أوغندي من مواليد الهند، يشغل حاليا منصب مستشار جامعة كامبالا الدولية يوغندا، شغل منصب مدير معهد مكاريري للبحوث الاجتماعية من عام 2010 حتى فبراير 2022، أستاذ الأنثروبولوجيا والعلوم السياسية والدراسات الأفريقية في جامعة كولومبيا. ممداني متخصص في دراسة السياسة الأفريقية والدولية والاستعمار وما بعد الاستعمار وسياسات إنتاج المعرفة. تستكشف أعماله والتقاطع بين السياسة والثقافة، ده حيكون واضح أكثر في النقاش بعدين. ودراسة مقارنة للاستعمار منذ عام 1452 وتاريخ الحرب الأحلية والإبادة الجماعية في أفريقيا والحرب الباردة والحرب على الإرهاب وتاريخ ونظرية حقوق الإنسان.
Thank you very much for inviting me. I'm looking forward to this discussion, especially since I have been to Sudan many times.
شكرا لدعوتي. متشوق جدا للنقاش، خصوصا إنه أنا زرت السودان مرات عديدة. أنا مهتم بالسودان وبتاريخه. كتبت عن السودان. كنت مشارك في لجنة التحقيق المرسلة من قبل الاتحاد الأفريقي للنظر في أحداث العنف المفرط في جنوب السودان عام 2013.
In 2013 to look into extreme violence in South Sudan.
السودان واحد من الأماكن اللي مهتم بها اهتمام عظيم.
One of my places of great interest.
بحب السودانيين. حظيت بكرم عظيم في كل زياراتي للخرطوم. أنا سعيد جداً إنه نحن حنبدأ النقاش بتلخيص نقدي أو ملاحظات عن الكتاب من واحد فيكم، مما يعطينا الفرصة لأستمع إليكم. شكراً جزيلاً.
So that I will have the chance to listen to you. Thank you very much.
خليكم مع عرض الكتاب وتلخيصه مع دكتور أشرف عبد الحي.
أنا سأبدأ بالحديث عن هذا الكتاب، تلخيص الكتاب باللغة العربية، من ثم سألخص أيضا باللغة الإنجليزية. والتلخيص لن يكون بمنطق تلقيني بالضرورة، أنا سألخص طبعا الكتاب، لكن التلخيص أيضا من نقطة ارتكاز محددة، يعني هذا سيظهر في اللغة العربية وفي التلخيص بالعربي والتلخيص بالإنجليزية. التسييق العنوان طبعا الكتاب كما ذكرت رانيا هو بالانجليزي neither settler nor native، بالعربي لا مستوطن ولا محلاني، هكذا هو العنوان مترجم، صناعة الأقليات الدائمة وتفكيكها. That's the translation of the title. But I have no idea if the book is translated. Mamdan, do you have any idea whether the book is translated into Arabic?
No, not yet.
Not yet, yeah.
It depends on you.
Well, we wish to have it. الكتاب المترجم كما ذكر، أنا شيكنا على الإنترنت على جوجل لما يتأي ترانسليشن، لكن في ملخصات طبعاً. طيب أنا سأبدأ بتسييق طروحة الكتاب في المشروع، مشروع ممداني نفسه. مشروع ممداني هو ببساطة يركز على دراسة الإرث الاستعماري، الإرث الاستعماري الأوروبي، ويركز على وجه التحديد على منطق عمل هذه المنظومة الاستعمارية، يعني كيف يعمل المنطق الاستعماري. وأنا كما ذكرت هذا جزء من مشروع هذه الأطروحة في الكتاب. لدي كتاب آخر مهم جدا هو اسمه المواطن والرعية بالإنجليزي Citizen and Subject، وده العنوان الرئيسي للكتاب الثاني. الكتاب الأول حقيقة هو كان 2018، قبل 2018 ترجم الكتاب، لكن الكتاب الآن أصبح من كلاسيكيات. العنوان الجانبي لهذا الكتاب أفريقيا المعاصرة والتراث الكولونيالي المتأخرة، Citizen Subject Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. يعني لاحظ الآن أن مشروع ممداني يركز بصورة رئيسة على الإرث الاستعماري، يعني في مشروع طويل، يعني الأطروحة ليست وليدة لحظة محددة، إنما وليدة مشروع طويل. يعني طيب، في هذا الكتاب ما يقوم به ممداني هو ببساطة هو حاول أن يعمل على توسيع وحدة التحليل. الآن نحن نتحدث فقط على بالإضافة لتوسيع وحدة التحليل، يعني لا نتحدث فقط على الدولة وتكوين الاستعماري، بل أيضا وسع في ما نسميه بدراسات الحالة اللي هو الكيس ستاديز. هو مثلا يدرس ليس فقط السودان. الكتاب بنية الكتاب في 4 فصول أو 5 فصول، في مقدمة نظرية، في فصل عن الهنود الحمر في أمريكا، وفي فصل عن محكمة نيرنبرغ في ألمانيا محاكمة النازيين، وفصل عن فلسطين اللي هي المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، وفصل عن السودان، وفي فصل أخير هو أيضا نظري بشكل ما عن تحرير المجتمع السياسي من مقاربة ديكولونيالية. المقاربة الديكولونيالية هنا مهمة جدا بالنسبة لنا كما سنرى، لأن هذا سيرتبط لاحقا، وهذا الموقف النقدي الذي سأتخذه هذا سيكون المدخل لربط الواقع الحالي، اللحظة التاريخية التي نحن فيها الآن، بأطروحة ممداني من خلال مناقشة أو على الأقل إثارة الميثاق الثوري أو محتوى الميثاق الثوري لتأسيس صوت الشعب. يعني حاول، هذا هو المران الذي أنا حاول أن أعمله بعد أن ألخص الكتاب والأطروحة. سأحاول نربط أو أفحص إلى أي مدى قدم الميثاق الثوري لتأسيس صوت الشعب مقاربة ديكولونيالية للبنية الاستعمارية للدولة السودانية. نبدأ بالمقدمة، مقدمة الكتاب. نحن سنركز على المقدمة وعلى الفصل الرابع في فصل السودان ليس لدينا زمن. المقدمة النظرية مهمة جدا لأن هي تأسس للفحص التاريخي للبنية بين الدولة السودانية. المقدمة فيها مراجعة نقدية أو فيها نقد للسردية الأوروبية التي تحدث عن تأسيس الدولة الحديثة. ماذا تقول السردية الأوروبية؟ السردية الأوروبية تقول التالي، تقول الدولة الحديثة ولدت في وستفاليا عام 1648، وهي نتاج لتحالف من القيم المتعلقة بالعقل، العقلانية وتعني العلم، المعرفة، التقدم، ومن ثم تم تصدير هذه الدولة إلى الخارج، إلى الدول خارج أوروبا، يعني مجتمعات ما كان في دول خارج أوروبا، ومن خلال عمليات الاستعمار لاحقا. يعني لكن في الأول تأسس الدولة داخل أوروبا بتاريخ محدد تذكره السردية الأوروبية اللي هو 1648. طيب، ممداني اشتبك نقديا مع هذه السردية ويقول لا، هذه السردية نفسها هي سردية أوروبية كولونيالية. المنظومة الاستعمارية هي ليست فقط منظومة استغلال مادي، هي نفسها منظومة معرفية، تنتج معرفة، وتصبح بشكل ما هذه المعرفة هي حقائق كونية. فمبدأ نقول لا، ببساطة إنه الدولة الحديثة انبنت على عمليات محددة، إحدى هذه العمليات المفصلية هو الاستعمار. لأن الاستعمار هو إحدى العمليات التاريخية التي ساهمت في تكوين، في بناء الدولة الحديثة. وعندما نقول الاستعمار تأتي أشياء أخرى ذكرها في الإطار النظري في هذه المقدمة. منها على سبيل المثال العرق. العرق ليس معنى الإثنيسيتي، إنما الريس، العنصرية. العنصرية هي أيضا أحد عناصر بناء الدولة الحديثة. الدولة الحديثة بهذا المنطق الأوروبية ساهمت على وجه التحديد، ويتحدث عن الإمبراطورية الأسبانية، ويحدد تاريخ محدد لظهور الدولة الحديثة اللي هو استعمار الأمريكيتين عن طريق الاجتياح الإسباني. وفي عملية أخرى كانت هي أيضا لحظة مفصلية في بناء الدولة الحديثة، اللي هي عملية التطهير العرقي داخل أوروبا نفسها، والذي قامت به الإمبراطورية الإسبانية في ذاك الوقت. يعني الآن إحنا لدينا عمليتان ساهمتان في بناء الدولة الحديثة، اللي هي التطهير العرقي ethnic cleansing والاستعمار، والعمليتان معنى يعملان معنى. يعني إذن الآن إحنا لدينا سردية مختلفة لتؤسس أو تؤرخ لظهور الدولة الحديثة. والاستعمار بهذا المنطق ليس حدثا طارئا، يعني ليس حدثا عابرا، بل هو جزء من عملية بناء الدولة. فيما يتعلق أيضا بالقوميات، القوميات في هذه السردية، السردية النقدية، القوميات نفسها هي نتائج لعمليات الاستعمار. يعني والفكرة ليس أنه ما كان في ناس أو ما في بشر، لكن كما يوضح ذلك ممداني في الإطار في فحص السياق السوداني، الاستعمار قام بعملية هندسة، هندسة المجتمع. وقال ذلك حرفيا ممداني، إن الاستعمار قام بعملية هندسة المجتمع، وقام بترجمة الإثنيات إلى قبليات. يعني القبيلة نفسها هي نتيجة لمران كولونيالي قام به، نتيجة العملية، عملية كولونيالية، عملية استعمارية قامت بها المنظومة. يعني وسنعرف كيف حولت أو أنتجت المنظومة الاستعمارية والكولونيالية قبيلة. ببساطة الإثنية مربوطة بالثقافة، يعني هي مجموعة ثقافية وممارسات ثقافية متحركة متداخلة. هذه الإثنيات متداخلة بصورة عامة. ما فعله الاستعمار إنه صنع حواجز، حدود بين هذه الإثنيات، وربط كل إثنية في حدود جغرافية محددة، وقام بعملية ربط أحادي بين لغة محددة، طريقة كلام محددة، سلوك محدد، ممارسات محددة بهذه المجموعة الإثنية داخل هذه الجغرافيا، والنتيجة كانت هي القبيلة. إذن القبيلة لدينا مفهوم محدد للقبيلة، قبيلة من داخل المخيال الأوروبي الكولونيالي، وليس القبيلة المفهوم العربي. هذه نقطة أيضا مركزية، نقطة مفصلية. إذن القبيلة الآن هي عبارة عن مجموعة من الناس محصورة في جغرافيا محددة، يجب أنها تكون عابرة للتاريخ، يعني ثابتة لا تتغير، أو حادية دائما، وهكذا. يعني الاستعمار أيضا أتى بثنائية. الاستعمار طبعا بدأ يشتغل على أساس الثنائيات، المدينة، المركز، المدارس. لكن أحد الثنائيات المهمة التي أشار لها مبداني في هذا الكتاب هي ثنائية القانون، وهو طبقها في السودان أو استعملها كأرضية فحص الواقع السوداني، اللي هو القانون. الاستعمار استعمل نمطين من القانون، القانون العرفي والقانون الجنائي المدني مربوط بالمحاكم. القانون العرفي للقبائل، القبائل خارج المراكز المدينية، والمسؤول عن تطبيق هذا القانون هم الإدارات الأهلية. الإدارات الأهلية بهذا المنطق هي نفسها صناعة كولونيالية، نفسها منتج كولونيالي. أما القانون المدني، القانون الجنائي، فهو مربوط بالمكس. إذن الثنائية، ثنائية القانون المدني والقانون الجنائي، أو القانون الجنائي المدني والمحاكم، القانون العرفي customary law، هذا إذن الثنائية اعتمد عليها الاستعمار في هندسة الجغرافيا، وتحولت الجغرافيا في النهاية إلى جغرافيا، جغرافيا عنصرية، racial geography بهذا الفهم. يعني هنا تدخل الليبرالية. الليبراليزم، الليبرالية ببساطة هي ايديولوجيا النظام الرأسمالي الكولونيالي. هذه التعريف سريع للليبرالية. الليبرالية جاءت وفرضت التسامح، أو أتت بالتسامح، اسمه تورالنس، إنه الأقليات يمكن أن تعطى حقوق متساوية، يجب أن تعطى حقوق متساوية على شرط أنها تخضع للأغلبية. الدولة الكولونية، بنية الدولة الكولونيالية بهذا المنطق هي معتمدة على إنتاج توليد أقليات. الأقليات ننظر لها أحياناً أيضاً من داخل ثنائية محددة، أحياناً الأقلية ننظر لها بأنها هي الأصل، هي الأصلانية، هي المحلانية، وأحياناً المجموعة القوية ننظر لها بأنها هي المستوطنة التي أتت من الخارج. طبعاً هذا هو عنوان الكتاب، مستوطن محلي. في سياق السودان، الاستعمار قام بإنتاج أو بصناعة قوميات توصف بأنها مستوطنة، وقوميات توصف بأنها محلانية أصلية. والثنائية ممكن ترجمتها بمصطلحات أخرى للأفارقة والعرب. الأفارقة هم جنوب السودان على وجه التحديد، والعرب هو شمال السودان. هذه الثنائية الشمال الجنوب أيضا اعتمد عليها الاستعمار وصناعة الاستعمار. الاستعمار اشتغل الأحداث الأوروبية بصورة عامة تعمل بمنطق ثنائي، شمال جنوب، مسلم مسيحي، أيضا هذه الثنائية. الدين، هذا أيضا إن شاء الله ممداني، الدين أيضا هو أحد عوامل إنتاج الدولة، الدولة الحديثة. إذا العنصر الدين بالإضافة إلى ثنائية القانون، بالإضافة طبعاً إلى الأيديولوجيا المربوطة بالنظام الرأسمالي الكولونيالي، وهي الليبرالية. أنا حاول أغطي النقاط بسرعة. إذن الطريقة التي بنيت بها الدولة السودانية هي بنية كولونيالية، ونحن لا نزال نعيش في حالة كولونيالية. يعني منذ تلك اللحظة وإلى لحظة نتحدث فيها الآن، نحن بشكل ما نعيش في لحظة كولونيالية، اللي هي condition of coloniality. اللحظة الكولونيالية تعني أن الشروط التاريخية لا تزال هي نفس شروط الاستعمار، وإن كان المستعمر نفسه غير موجود الآن. يعني تم إعادة إنتاج، أو قامت النخب السياسية في تحالف مع قيادات الأحزاب التقليدية والطائفية بإعادة إنتاج هذه المنظومة الاستعمارية لخدمة مصالحها. وهذا يدخلنا إلى مفهوم أخير نختم به الجزئية العربية، المفهوم المواطنة. ممداني يقول التالي بشكل ما، أن نتيجة لهذه العمليات الأيديولوجية التي قام بها الاستعمار، نتيجة كانت هي تسييس لمفهوم المواطنة. علينا نكون حذرين جدا هنا. هو مفهوم المواطنة يعرف العلوم السياسية إنه أصلا مفهوم سياسي يعني. لكن هتحدثنا عملية تسييس مفهوم المواطنة، بمعنى أن مفهوم المواطنة الآن محتوى المواطنة ليس هو الحقوق والواجبات، بل المحتوى الآن محتوى قبلي tribal، يعني الآن تم tribalization of citizenship، مفهوم المواطنة تم تسييسه بهذا المفهوم. المحتوى نفسه أصبح محتوى كولونيالي وليس محتوى أساس الحقوق والواجبات. يعني ممدان ينادي ببساطة بتفكيك مفهوم المواطن، إعادة بنائه على أسس مختلفة، أسس الحقوق والواجبات وهكذا. وأهم نقطة وأتحدث عنها في سياق السودان هي التخلص من الثنائيات شمال جنوب مسلم مسيحي. الثنائيات لأنه المنظومة الاستعمارية كلها، الحالة الاستعمارية، الشرط الاستعمار الذي نعيش فيه هو يعمل من خلال هذه المنطقة الثنائية. حتى نتجاوز ونعمل قطيعة نقطع يعني من هذه المنظومة الاستعمارية، نحن نحتاج أن نعمل خارج هذه الثنائيات. وهذه أساس المقاربة الديكولونيالية التي ختم بها الكتاب في الفصل الأخير. ممداني أشار إلى شخصية محددة هو يعتقد أنها هي عملت على تجاوز المنظومة الاستعمارية والبنية الاستعمارية، حاولت أن تقطع البنية الاستعمارية اللي هي جون غرين. وقال حرفياً أن جون غرين فهم منطق عمل البنية الاستعمارية وحاول أن يتجاوز هذه المنظومة بشكل ما. طبعاً هذا الكتاب كتب سنة 2020، نشر 2020، طبعاً محتمل يكون كتبه كمسودات قبل ذلك، يعني نشر 2020، معنا ممكن ممدان يكون كتبه 2018-2017 هكذا يعني، هو لم يسمع بالميثاق الموحد وهكذا يعني. أنا بالنسبة لي الموقف النقدي بالنسبة لي، طبعاً هذا الكتاب هذا مختصر للكتاب، هذا ملخص للكتاب يركز على التاريخ بناء أو تأسيس الدولة الحديثة. يقول ببساطة أن الاستعمار هو إحدى العمليات المفصلية الأساسية المركزية في بناء الدولة الحديثة، وبعدك تحدث عن هذه الثنائيات. هذا ملخص الكتاب. أنا الآن أين موقف النقد من هذا؟ هذه الأطروحة مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي أيضا أطروحة أساسها مقاربة ديكولونيالية. أنا كما ذكرت يعني المقاربة الديكولونيالية تختلف من المقاربة ما بعد الكولونيالية، لأن المقاربة ما بعد الكولونيالية هي تنتقد الاستعمار لكن أحيانا من داخل المنظومة الاستعمارية نفسها. المقاربة الديكولونيالية أو الديكولونيالية هذا ترجمة أو تعريب صوتي للمصطلح، أنا حقيقة بحث عن مقابل هذا المصطلح فلم أجد فترجمته صوتيا ديكولونيالية. المقاربة الديكولونيالية تحاول أن تشتبك أو تفكك الحالة الاستعمارية من خارج المنظومة. لماذا؟ لأنه ببساطة يقولون التالي، إذا أنا حاولت أن أفكك المنظومة الاستعمارية باستعمال أدواتها نفسها فأنا سيد إنتاجها. يعني أنت ما ممكن تستعمل الماسترز تولز عشان تفكك بيت الماستر، يعني simple as that. فهو مقاربة ديكولونيالية أنا أعتقد هذه إحدى النقاط القوية في هذا الكتاب. أنا بالنسبة لي جون غرين على المستوى النظري هو يمثل قطيعة معرفية مع البنية الاستعمارية في سياق السودان أو في السودان، لكن على المستوى العملي لمتين لنباشة جون غرين عمل على إعادة أو نجح كمان حتى يعني أنا لا أعرف بعد ذاك، ممكن الناس تحاول أن تشترك مع هذا الأمر بصورة نقدية أكثر صورة تفصيلية، لكن جون غرين من خلال اتفاق نيفاشا هو عمل من داخل المنظومة من داخل المنطقة الاستعماري وعمل وعاد إنتاج الدولة الاستعمارية، لأنه نيفاشا ببساطة بنت على الثنائيات الشمال جنوب الجنوب مسيحي الشمال مسلم، نفس الثنائيات الاستعمارية الكولونيالية التي حذر منها ممداني. الميثاق الثوري لسلطة الشعب هو أنا في رأيي هو الميثاق اشترك مع جونجاري هنا لكنه أبعد نحاول بالفعل أن نعمل قطيعة معرفية باستمرارية مع البنية الاستعمارية وبنية كولونية الدولة السودانية وأسس في الميثاق الثوري تأسيس سلطة الشعب لهذا الأمر وبالعكس هو الميثاق أيضا بدأ بصورة عملية لما تحدث عن تاريخ الدولة هنا الوجه الشبه أو التقاطع النظري بين ممداني الميثاق الثوري إنما الاثنان أسساء لتاريخ الدولة السودانية من خلال عمليات الاستعمار وأيضا من خلال عمليات العنف هنا في نقطة أيضا حتى لا أنساها وهي أيضا قاسم مشترك بين مطروحة ممداني والميثاق الثوري ممداني حاول أن يجيب على سؤال مهم كيفية التعامل مع عنف الدولة كيف تعامل مع عنف الدولة ممداني يقول التالي أن الدولة الرأسمالية الكولونيالية الليبرالية أتت بالنموذج الجنائي كمقابل كنقيض للنموذج السياسي ما هو النموذج الجنائي؟ طابع لاهاي وطبعا ممداني أتى بنيورنبرغ لكن نموذج لاهاي أيضا ونيورنبرغ هي مناسبة سلف للاهاي يعني هي تجربة اعتمد عليها لاهاي لماذا ممداني رفض النموذج الجنائي واعتمد على النموذج السياسي؟ مناسبة الميثاق الثوري حرفيا ذكر هذه الجزئية أيضا أننا نعتمد النموذج السياسي لماذا؟ النموذج الجنائي يعمل على أساس منطق فرداني مثلا محاكمة البشير الفرد تأخذ الفرد إلى لاهاي خلصنا ماذا على المنظومة؟ منظومة البشير يعاد إنتاجها ولاهاي ما عندها دخل مع النظام عندها دخل مع الأفراد يعني النموذج السياسي هذا لا يعني طبعاً إنه الناس ترفض لاهاي ولا لا لكن أو ترفض لا الفكرة الأساسية إنه الاعتماد على لاهاي خصص القضية يعيد إنتاج المنظومة أما النموذج السياسي هو يتعامل مع النظام مع كل المنظومة يعني هو النموذج السياسي هو حل بنيوي للإشكالية وليس حل فرداني ليبرالي يعني المثال الثوري تحدث كما ذكرت عن النقطة دي وحتى هو المحاكمات لم يأتي بنموذج لاهاي ولا ممداني تحدث عن نيورنبرغ قال إن فشلت هذه المحاكم في كانت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية فشلت في إنهاء النازية لأنها تعمل منطق ليبرالي فرداني يعني أتابع كم شخص وحوكم كم شخص ولكن منظومة النازية ظلت كما هي يعني.
بعد ذاك واصل أشرف وقال نفس التلخيص ده باللغة الإنجليزية لممداني بفتكر أشرف عمل تقديم وتلخيص ممتاز جدا للكتاب لأنه في النقاش كل ردود ممداني بترجع لوحدة من النقاط ذكرها أشرف مسبقا المقاربة الأخيرة لعمل أشرف بين ميثاق سلطة الشعب وأعمال ممداني النظرية كانت واحدة من ركائز النقاش لأنه كل الناس أو معظم الناس اللي أخذت فرصة في النقاش ذكرت الميثاق ورايا فيه وكده ممداني كان متشوق جدا للحصول على النسخة المترجمة من الميثاق
This charter that you spoke about, I haven't heard about it. I am very excited to receive it from you. Thank you very much, Ashraf. I have no difference with the summary of the book as you presented it in English, except the comment on liberalism.
شكرا جزيلا أشرف. لا أختلف مع ما قدمته عن الكتاب بالإنجليزية باستثناء تعليقك عن الليبرالية. حجتي ليست إنه الليبرالية تفصل الاستعمار من تشكيل الدولة القومية بالرغم من إنه أعتقد أن هذا الإدعاء لا يخلو من الصحة من منظور إنه الليبرالية تفصل بين القومية والاستعمار إنها ترى تشكيل الأمة كخطوة أولية يليها الاستعمار إنها تفرق بين القومية الجيدة والقومية السيئة
It distinguishes good nationalism from bad nationalism.
لكن حجة الأساسية عن الليبرالية إنها حجة ثابتة عن الحرية الفردية، وهي أيضا نقد ثابت عن الهويات الجمعية باستثناء مجموعة واحدة اللي هي الأمة، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لنا في محاولة فهم الليبرالية نفسها.
Except one group identity. There is one group identity that liberalism almost naturalizes, which is the nation. I agree on Garang also.
النقطة الثانية بوافق على التعليق عن جون غارانغ. من الناحية المفاهيمية غارانغ كان متقدم جدا. بالنسبة لي الفاصل المهم الجامبي وغارانغ هو نقده لأنانيا عندما أعلنت الحركة أن هدفها هو انفصال جنوب السودان، لأنه بذلك وضعت نفسها فورا في وضع الأقلية. ده ساعد نظام الخرطوم على توحيد بقية السودان ضده، لأنه ساعد النظام أن يصف أنانيا كقوة تقسيمية انفصالية، وده برضو زاد المصاعب على النضال في جنوب السودان لأنه صعب الحصول على حلفاء من خارج الحدود، بينما كان هذا المفهوم، مفهوم بناء الحلفاء، في قلب استراتيجية غارانغ السياسية. وده طبعا متماشي مع مفهوم غارانغ للسودان اللي بالتالي سهل له بناء حلفاء، فقد كان بإمكانه أنه يجمع حلفاء من دارفور، من جبال النوبة، من كردفان، كان بإمكانه بناء حركة شعبية كاملة في شمال السودان. من الناحية دي أقدر أقول إنه مفهومه السياسي واستراتيجيته السياسية كان متسقط. الاتساق ده اختل بتكوين الحركة الشعبية نفسها. غارانغ أعاد إنتاج منظمة لا تختلف كثيرا عن معظم المحركات التحريرية، مركزية للغاية، ديكتاتورية، تكاد تكون عرض رجل واحد، وعند وفاة المؤسس لا يمكن التعرف على وجه المنظمة. وختم بأنه هو ما بيؤمن بالرومانسية، يعني أنك تتبنى الإرث الفكري لشخص ما تماما أو تنتقد كل ما قال أو فعل لدرجة تمنعك من التعرف على الإيجابيات في فكره. وقال أعتقد أن التحدي الذي أمامنا هو النظر لهذه التجارب أيا كانت بشفافية، وفصل الإيجابيات عن السلبيات، ومحاولة دمج الإيجابيات فيما ينفع. طيب بعد ده ننتقل للنقاش. كنت عايز أعمل في جزء تاني، لكن من تجربتي بعرف إنه لما أعمل جزئين الناس ما قاعد تسمع الجزء التاني، فللناس اللي ما عندها زمن ولا ما عندها راس ممكن توقفوا هسه وتجوا راجعين للبودكاست بعد بريك. لكن النقاش مهم، بيخليكم تتعرفوا أكتر على ممداني وعلى آرائه، مثلا في التعامل معهم في الدولة ومفهومه عن القبيلة وأشياء أخرى. بداية كان في تعليق عن إنه هل في أي شيء إيجابي جبه والاستعمار؟ رد ممداني كان إنه الموضوع ليس التوجه إلى حقبة حقيقة حصلت في التاريخ ونزها بالكامل، بل هو الانخراط في نقد تجربة محددة للتعرف على الأشياء التي نحتاج إلى إحلالها وإبدالها. قال إنه كتابه عني بالسلطة الاستعمارية ومشكلة القوة والسلطة وليس حداثة الاستعمار. قال إنه ما بيفتكر إنه ممكن في أي حال من الأحوال محو اللوح والبدء من جديد، وأضاف إنه مشروع الاستعمار البريطاني بدأ بمشكلة وحيدة مركزية هي المهدية. كيف يمكن التخلص من مهدية أخرى؟ وحتى في تلك اللحظة التاريخية أدرك المستعمر إنه ليس بالإمكان نبذها بالكامل. لقد كان عليهم التنبه لعناصر محددة في المهدية يمكنهم دمجها في المشروع الجديد بطريقة أو بأخرى. مشروع الدولة الاستعماري غير المباشر خرج من هزيمة. الهزائم دي هي الانتفاضة الهندية 1875، انتفاضة جزر الهند الغربية في الستينات، والمهدية في التسعينات. وعندها أيضا كان المستعمر مدرك لأنه ما ممكن يمحي الحاجات دي كلها ويبدأ من الصفر. كان عليهم فهم وتحليل وكالة السكان الأصليين. كان من الصعب عليهم تجاهل الإرث الثقافي والتعامل معه كخرافات وتبديله بثقافات جديدة ومدارس وكنائس إنجليزية. قال إنه حاولوا فعل ذلك في الهند قبل 1875 لكنهم فشلوا. الآن تغير المشروع، عليهم الاعتراف بالثقافة المحلية ومن ثم دمج العناصر اللي يمكن دمجها في مشروعهم، وقد فعلوا ذلك بالفعل، فعلوه بالدين والتقاليد العرقية. قال إنه مهمتنا إنه نحن نتعلم من التجربة دي. أضف إلى ذلك إنه الغرض ليس رفض كل ما أتى به الاستعمار، وأكد تاني إنه هي دراسة تحليلية نقدية للاستعمار لما كان مركزيا بالنسبة للمشروع الاستعماري، وما الذي كان هامشيا، ما الذي يمكن دمجه في مشروع جديد، وما الذي يتلزم علينا رفضه. كان في تعليق تاني عن الـ CPA أو نيفاشا إنها سببت نزاعات وحروب أهلية وعدم استقرار. ممداني قال موافق إنه نيفاشا لم تنجح، وقال لا يمكنني أن أرى كيف كان يمكن أن تنجح. الشخص الوحيد الذي كانت لديه فكرة وتخيل للسودان دون حروب أهلية كان جون غارن، وناداه بالسودان الجديد. حكومة الشمال لم يكن لديها أي تصور، فقد أرادوا فقط إنهاء الحرب. وقال إنهم لو نظروا لاتفاقية أديس أبابا 72 كانوا استفادوا منها، لأنه في رأيه هي كانت أكثر إدراكاً لطبيعة المشكل. قال إنه غارن كان عنده رؤية، لكن المشكلة الحقيقية إنه الغرب هو من هندس نيفاشا، بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والنرويج، وليس القوى الداخلية. رداً على محاولة تعريف الجنجويد كمجموعة قومية مستحدثة في السودان الحديث، قال دي ميليشيا تم تجنيدها من دول الجوار، هدفهم الاستيلاء على السودان. أضف إلى ذلك أنهم في منافسة مع الجيش. وبعدين سأل باستنكار شديد جدا هل هذه قومية؟ وأجاب بأنه لا، أنا شخصيا لا يمكنني أن أطلق على مجموعة كهذه صفة القومية. وأضاف أن ثقافة تكوين ميليشيات ليست حصرية على السودان بل في كل مكان، هي ظاهرة عابرة للحدود، يستقطبون جنود من مختلف البلدان. قال أعتقد من الضروري تحليل هذه الظاهرة ليس كظاهرة قومية بل كمبادرة لإزاحة القومية، يجب دراستها كميليشيا.
They need to be analyzed is not nationalist phenomena. They need to be analyzed as an initiative to displace nationalism. They need to be analyzed as militias.
الحديث عن عنف الدولة وعنف الأفراد. قال نقدي هو للأشخاص الذين يتعاملون مع العنف السياسي كعنف فردي. بالطبع أفهم أن هناك عنف إجرامي وعنف فردي، لكن يمكننا التعامل معه بعد التعامل مع السؤال الرئيسي اللي هو سؤال النظام السياسي، سؤال من ينتمي للمجتمع السياسي. أوافق إنه إن تجاهلنا العنف الفردي ستكون النتيجة توفير حصانات. وبعدين أدى مثال من جنوب أفريقيا قال ممكن نستدل به، اللي هي قضية اغتيال ستيف بيكو. كانت الشرطة متورطة وكانت هوية الشخصيات المشاركة معروفة. عندما قامت أسرة بيكو بفتح القضية قررت المحكمة رفض القضية، والسبب واحد، السبب إنه المحكمة قالت الحصانة جزء من الاتفاق السياسي، كان هذا جزء من الثمن الذي دفعه الجنوب أفريقيين. الجزء الآخر من الاتفاق السياسي كان سحب ممتلكات المستوطنين كعقوبة من قبل الدستور الجديد، مما دل على إن المساواة الاجتماعية كانت خارج المعادلة. بعدين قال أنا بقول الآتي، هل نحن بنفتكر إنه ما حدث في 1994 كان خطأ لأنه 1. قدم حصانة ضد عنف الدولة، 2. عدم المساواة الاجتماعية. دي الأشياء السلبية اللي حصلت. الأشياء الإيجابية كانت إنه 1994 أعطتنا مجتمع سياسي دون التفريق بين الأعراق، وأكد إنه ما بيقصد القبيلة لأنه القبيلة استمرت، بيقصد الأعراق. ممداني بيفتكر إنه يمكن الدفاع عن 1994، بيقول إنه النضال من أجل مساواة اجتماعية هو نضال بعد غد. الخيار البديل في جنوب أفريقيا كان حيكون ما حدث في السودان، تقسيم الدولة لدولتين، كانت ستكون هناك دولة للبيض وأخرى لغيرهم، وقال إنه ما بيفتكر إنه دي كانت حتكون نتيجة إيجابية، وأضاف: لا أعتقد أن النضال ضد الفصل العنصري كان يمتلك الأدوات المناسبة للنضال من أجل مساواة اجتماعية. كان لابد لتلك أن تكون تعبئة من نوع مختلف، تعبئة للفقراء. كان قادة حركة النضال ضد الفصل العنصري من المنفى، وهم أزاحوا القادة من الداخل. لم تكن هذه حركة من أجل مساواة اجتماعية، كانت حركة ضد التحيز العنصري، مع العلم أن المساواة الاجتماعية تشمل حق أن يصبح المرء غني، للسود أن يصبحوا أغنياء، وهذا النضال مستمر. بعدين رداً على سؤال لماذا نفصل السلطة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية؟ قال: طبعاً السلطة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة ببعضها، لكنهم ليس الشيء نفسه. النقاش ده مستمر منذ الخمسينات في أفريقيا، منذ استقلال السودان وبعد غانا كتبت العديد من الكتب في هذا الصدد، وقالوا إنه هذا ليس استقلالاً حقيقياً. وأدى مثال بجون سول، قال: جون سول خلق مهنة من هذا الموضوع، سافر من دولة لدولة يكتب عن خيانة الثورات في تنزانيا ثم زيمبابوي وجنوب أفريقيا.
So how do we see the era of independence in Africa? As a betrayal? Or as one step in a longer process? Did those who come to power, those who aspire to a bourgeois status, who came to power, did they betray? Who did they betray?
سؤالي هو: كيف نرى حقبة الاستقلال في أفريقيا؟ هل كخيانة؟ خيانة لمنه؟ ولا كخطوة أولية من عملية طويلة مستمرة؟ هل الناس شاركت في السلطة آنذاك خائنين؟ خانوا منه؟ هؤلاء قاتلوا من أجل استقلال وطني وحصلوا عليه، لكن هل خانوا؟ بعدين ختم بأنه أعتقد أنه علينا إعادة التفكير في هذا السؤال. أعتقد أنه طريقة تعاملنا مع ماضينا الثوري اللي هي كل شيء أو لا شيء غير مفيدة للتحليلات الجيدة. بالنسبة لسؤال القبيلة، قال مفهومه للقبيلة رأيه الشخصي: لا وجود للقبيلة قبل الاستعمار، اللي كان موجود هي مجموعات ثقافية، مجموعات لغوية. ما هي القبيلة؟ القبيلة هي وضع حدود جغرافية لهذه المجموعات الثقافية. القبيلة هي إدخال مفهوم السيادة على الثقافة، هو اندماج الثقافي مع الحدود الجغرافية. نعلم إنه لم يكن هناك مجموعة ثابتة في أفريقيا، الناس والقبائل الأفريقية كانت متحركة. مخيال الاستعماري هو إنه كل مجموعة إثنية كانت لها حدودها الجغرافية منذ زمن، والمشروع الاستعماري كانت مهمته ترسيم هذه الحدود وإعطاء حقوق لأولئك الذين اعتبرهم الاستعمار سكان أصليين للرقعة الجغرافية المحددة. ما عندك أي حقوق كنيويري إذا تواجدت في منطقة الدينكا، والعكس صحيح، ولا كعربي في أي من تلك المناطق. فكرة الأصالة والسكان الأصليين من الأصل هي فكرة مدخلة من الاستعمار.
The whole notion of indigeneity is a colonial import. شكرا جزيلا.
وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لحسن الاستماع. أبقوا عافية. أريج.